الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في ترجمة لويس برايل مخترع الكتابة البارزة للمكفوفين. ثم أخذ يجري العمل بها مع أصدقائه التلاميذ فيلمسون فيها سهولة القراءة، وبها تمكنوا من تدوين ما شاءوا من علوم. أما المعلمون والقائمون على إدارة المدرسة فلم يستحسنوها، ظنا منهم أنها تباعد بين المكفوفين والعالم الذي يعيشون فيه، فقاموا في وجهها وحرموا على التلاميذ استعمالها. ولكن التلاميذ ظلوا يعملون بها سرا وينقلونها إلى غيرهم خارج المدرسة لسرورهم بنجاحها، وكذلك كنا عند بداية دراستنا لها. وكان لويس برايل متفوقا في الرياضيات والتاريخ والجغرافيا، فلما أتم دراسته أصبح معلما بالمدرسة نفسها، وسنه حين ذاك لم يبلغ 20. قضى ذلك الفتى حياته مخلصا في خدمة من حرم نعمة البصر مثله، إلا أن صحته اعتلت لما قاساه من الإجهاد الطويل المضني ومن عدم اعتراف ذوي الشأن بصلاحية طريقته، فساءت حاله ومرض بالسل الذي قضى على شبابه، فمات عام 52,800 ميلادية، ولم يبلغ من العمر 43 سنة، ولم يصله نبأ اعتراف المدرسة بجليل فائدة طريقته إلا وهو على فراش الموت. انتشرت الطريقة في فرنسا، ومنها امتدت إلى دول أوروبا وأمريكا والدول العربية وسائر بلدان العالم، وأطلق عليها طريقة برايل تخليدا لذكراه واعترافا بفضله. وفي عام 52,900 ميلادية، بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته، احتفلت الأمة الفرنسية واشترك معها كثيرون من مندوب الدول بنقل رفاة لويس برايل إلى مثوى العظماء الذين قدموا للإنسانية خدمات تسجل أسماؤهم بحروف من نور كما يقولون، وتبقي ذكراهم على توالي العصور. هذا هو لويس برايل مخترع هذه الطريقة، وهذه هي طريقته التي أصبحت في زماننا ذات شأن، صنعت من أجلها الآلات من اللوحات المعدنية إلى الكمبيوتر، وطبعت بها المؤلفات العديدة في جميع لغات العالم، واستفاد منها المكفوفون استفادة تدنو من استفادة المبصرين من الكتابة العادية إلى حد ما. وفي بلادنا نماذج من نجاحها تعمر بها المكتبات والمراكز والمعاهد الخاصة بالمكفوفين، فقد طبع بها المصحف الشريف في السعودية ومصر والمغرب وفلسطين والعراق وغيرها، وطبعت بها المقررات، وصنعت بها أجهزة كثيرة من الساعة والبوصلة إلى الكمبيوتر المتقدم جدا، فماذا بعد هذا في عالم المكفوفين؟ لقد اهتم الغربيون كثيرا باستثمار تلك الطريقة التي توصل إليها لويس برايل، ولم يكن اهتمامهم آتيا إلا من منطلق إنساني أولا، ثم من الشعور بواجب الحق الاجتماعي لهؤلاء الفئة من البشر، أعني المكفوفين. وقد أثمر هذا الاهتمام ثمارا جليلة هيأت للمكفوف الغربي كثيرا من أسباب المعرفة ووسائل الراحة. وعندما ننظر فيما بين أيدينا من أدوات المكفوفين بوجه عام، نجدها كلها من صنع الغربيين، ابتداء باللوحة وانتهاء بالأجهزة الحديثة الكمبيوتر، وما زالوا ينعمون من ابتكاراتهم بما لم يحول على النظام العربي أي يبرمج. والسبب في ذلك أن العرب لم يقبلوا على هذا اللون من الخدمات التي قد يكون عائدها المادي ضئيلة على الرغم من العائد الاجتماعي الضخم. ولو ذهبنا في الحديث عما يقدمه الغرب للمكفوف لتطلب منا ذلك وقفات طوالة قد لا يكون فيها من الجدوى إلا التحسر، ويكفي أن نعلم أن ما ينعم به المكفوف في البلاد العربية من وسائل كلها من عمل أيدي الغربيين، إلى كون ما نقدمه للمكفوف أقل بكثير مما يقدمه الغربيون من رعاية وتسهيلات وتأهيل. على أن المملكة العربية السعودية قد تقدمت في ذلك خطوات سبقت بها جميع البلاد العربية والإسلامية، وأوشكت أن تلحق ببعض البلاد الغربية، وسوف نخص المجهودات المبذولة في هذه البلاد بالفصل الآتي إن شاء الله. وعلى الرغم من كون الإسلام يفرض على المجتمع الإسلامي التكافل الاجتماعي والتعاون الجيد المجدي ورفع المعاناة عن المعانين من أي نوع من أنواع المعاناة والإعاقة، على الرغم من ذلك فإننا نجد الغربيين قد سبقونا في هذا الميدان، وظهرت جهودهم في كافة مجالات حياة الإنسان، ولذا نجد المكفوفين في الغرب ينالون اهتماما كبيرا، حتى برز منهم رجال في ميادين ظنها الناس وقفا على المبصرين، ومن هؤلاء نيكولاس ساندرسون فقد بصره، ولكنه ظل يجد في الدرس حتى صار من أعظم الرياضيين الإنجليز في النصف الأول من القرن الثامن عشر، وقد منحته جامعة كامبريدج درجة الدكتوراه ليقوم بتدريس الرياضيات فيها، والعلوم الرياضية كما نعرف تحتاج أكثر من غيرها إلى الذكاء. على أن من علمائنا من أجاد الرياضيات بشكل ممتاز، ولا نذهب بعيدا، بل تكفينا الإشارة إلى مبلغ علمهم في الفرائض أي علم المواريث، وهو علم يقوم على العملية الحسابية، وممن برز فيه من المكفوفين المتأخرين سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله، وفضيلة الشيخ صالح ابن غصون، وأمثالهم كثيرون. تعليم المكفوفين في البلاد العربية. ولا بد لنا في هذا الفصل من أن نشير إلى بدايات تعليم المكفوفين في البلاد العربية، علما بأننا قد وقفنا الفصل الثالث من هذا الكتاب على جهود المملكة العربية السعودية في تعليم المكفوفين وتأهيلهم. واحد، في مصر. فهو في مصر لا يختلف عن بدايته في المملكة العربية السعودية، إذ إن الأزهر قد فتح أبوابه للمكفوفين، وليست لدينا معلومات محددة لبداية استقباله للمكفوفين، غير أن الدلائل تشير إلى عدم تردد الأزهر في قبولهم منذ بداية مسيرته التعليمية قبل 1000 سنة، ومنه تخرج عدد من المكفوفين الذين ذاع صيتهم وبرز نجمهم في سماء الأدب والعلوم الإسلامية. وبهذه المناسبة أتذكر قول شوقي في مكفوف الأزهر: فعساك لا تدري لعلك في فهم يوما يكون أبا الأعلى مبصرا. واستمر تعليم المكفوفين منحصرا في الأزهر بشكل رئيس حتى عام 53 و300 ألف هجرية، الموافق لعام 33 و900 ألف ميلادية، إذ افتتح أول معهد للمكفوفين بالقاهرة تحت إشراف وزارة المعارف حين ذاك. وبافتتاح المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالقاهرة عام 53 و900 ألف ميلادية، أصبح هناك مؤسسات تعليمية تنازع الأزهر رسالته في تعليم المكفوفين في مصر. ويشرف على هذا المركز جهتان، هما وزارة الشؤون الاجتماعية على الجانب التأهيلي والرعائي، ووزارة المعارف ممثلة في التربية الخاصة على الجانب التعليمي. وكانت هنالك جهود أخرى بذلت في مصر من أجل تعليم المكفوفين، فلقد افتتح الخديوي إسماعيل مدرسة للعميان سنة 92 و200 بعد 1000 هجرية، الموافق لسنة 75 و800 ألف ميلادية، واستمرت قرابة 11 سنة، أغلقت بعدها مع كون عدد التلاميذ فيها 104، كانت مصاريفهم على الأوقاف. ثم قامت جهود فردية كتعليم طريقة برايل، وممن تعلم على أحد هؤلاء الشيخ الصاوي شعلان، وهو الذي اشترى منه المسطرة، اللوحة الوحيدة في مصر. ثم افتتحت مدرسة أخرى بالزيتون، ولكنها كانت تعلم بالإنجليزية وبها تطبع الكتب، وهي التي اعترض عليها الصاوي شعلان. ويبدو أن هذه المدرسة كانت النواة الأولى للمركز النموذجي لتعليم المكفوفين الذي يعد أهم مراكز تعليم المكفوفين في مصر، وقد أصدر مجلته سنة 75 و300 ألف هجرية، واسمها المصباح. وقد اتصلت حياة هذا المركز، وتلقى فيه كثيرون من المتخصصين في تعليم المكفوفين وتربيتهم من أبناء مصر والبلاد العربية الأخرى التدريب والتعليم الخاصين بالمكفوفين، ولا يزال يواصل نشاطه. وقد طبع كثيرا من المطبوعات في الطليعة، منها المصحف الشريف، ثم كتب أخرى منها ألفية ابن مالك والأيام للدكتور طه حسين، وفي عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي، وكتب أخرى إلى جانب المناهج الدراسية. فلسطين. بدأ تعليم المكفوفين في فلسطين بافتتاح المدرسة العلائية للمكفوفين عام 54 و300 ألف هجرية، عام 34 و900 ألف ميلادية، بمدينة الخليل، وتشرف عليها جمعية خيرية فلسطينية. واستمرت حتى أصبحت تحت رعاية مديرية الشؤون الاجتماعية في عهد الانتداب البريطاني، ولم نعد نعرف عنها شيئا بعد الاحتلال سنة 87 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 67 و900 ألف ميلادية. العراق. بدأ تعليم المكفوفين في العراق عام 69 و300 ألف هجرية الموافق لعام 49 و900 ألف ميلادية، حيث افتتح أول معهد في بغداد يحمل اسم الملكة حزيمة، وفي عام 78 و300 ألف هجرية الموافق لعام 58 و900 ألف ميلادية بدأ التعليم المنظم في العراق بتحويل هذا المعهد إلى المركز النموذجي للمكفوفين، وتشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. الكويت. بدأ تعليم المكفوفين في الكويت عام 75 و300 ألف هجرية الموافق لعام 55 و900 ألف ميلادية، حينما أنشئ أول معهد للمكفوفين وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم. سوريا. بدأ تعليم المكفوفين في سوريا بجهود أهلية عام 75 و300 ألف هجرية الموافق لعام 55 و900 ألف ميلادية، بافتتاح أول معهد للمكفوفين عام 78 و300 ألف هجرية الموافق لعام 58 و900 ألف ميلادية. تونس. وفي تونس كان المكفوفون يدرسون في جامع الزيتونة على نحو ما هو موجود في البلدان العربية الأخرى، إلى أن برز فيهم الأستاذ محمد الراجحي الذي بدأ جهوده الفردية في تعليم المكفوفين طريقة برايل بعد أن توصل إلى معرفتها بطرق مختلفة. وقد بدأ تعليمه للمكفوفين على النحو الذي بدأنا به من طريق فتح فصول مسائية في المدرسة التي كان يعمل فيها، وبجهده الفردي ومن ماله الخاص كان يشتري الأدوات اللازمة للمكفوفين. أما أول معهد في تونس فقد فتح سنة 76 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 56 و900 ألف ميلادية، ثم ذاع تعليم المكفوفين في تونس ونظمت فيها برامج تعد من أفضل ما قدم للمكفوف في البلاد العربية. المغرب. وفي بلاد المغرب بدأ تعليم المكفوفين طريقة برايل فيما قبل عام 77 و300 ألف هجرية 57 و900 ألف ميلادية، وتبنته الدولة عام 78 و300 ألف هجرية، وذلك بإنشاء المنظمة العلوية بأمر من الحسن الثاني عام 87 و300 ألف هجرية 67 و900 ألف ميلادية. واتسعت أعمال هذه المنظمة فافتتحت مدارس كثيرة، بعضها تعلم باللغة العربية وبعضها تعلم باللغة الفرنسية، ونشط التعليم في المغرب نشاطا ملحوظا إلى ما تبع ذلك من أوضاع المكفوفين المعيشية والمهنية على نحو فريد في بابه. لبنان. بدأ تعليم المكفوفين في لبنان بجهود تبنتها جمعيات أهلية، وقد افتتح أول معهد لتعليمهم في عام 79 و300 ألف هجرية 59 و900 ألف ميلادية، ولا تزال جمعية إغاثة الضرير تشرف على هذا المعهد. السودان. بدأ تعليم المكفوفين في السودان عام 80 و300 ألف هجرية 60 و900 ألف ميلادية، حيث افتتح أول معهد في مدينة الخرطوم وتشرف عليه وزارة الشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، وقد حلت وزارة الشؤون الاجتماعية محل وزارة الشباب. ليبيا. بدأ تعليم المكفوفين بإنشاء جمعية في مدينة بنغازي سنة 82 و300 ألف هجرية 62 و900 ألف ميلادية، وتشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية. الجزائر. أنشئت أول هيئة ترعى وتهتم بشؤون المكفوفين سنة 83 و300 ألف هجرية 63 و900 ألف ميلادية، وأسست 3 معاهد للمكفوفين في مختلف أنحاء الجزيرة، وتشرف على هذه المعاهد وزارة الصحة والإسكان. أما كبار السن من المكفوفين فتوجد لهم الهيئة حرفا يتدربون عليها. اليمن الشمالي. بدأ تعليم المكفوفين باليمن الشمالي بافتتاح معهد النور للمكفوفين في صنعاء عام 87 و300 ألف هجرية 67 و800 ألف ميلادية، وتشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. اليمن الجنوبي. تبنت الحكومة الجهود الأهلية في مجال تعليم المكفوفين عام 87 و300 ألف هجرية، 67 و900 ألف ميلادية، بتحويل الجهود الأهلية إلى معهد النور والأمل، وتشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى عام 94 و300 ألف هجرية، 74 و900 ألف ميلادية، حيث أصبح الإشراف على هذا المعهد من اختصاص الإدارة المحلية. الأردن. بدأ افتتاح معهد النور للمكفوفين عام 89 و300 ألف هجرية، 69 و900 ألف ميلادية، ليقوم بمهام التعليم والتدريب تحت إشراف دائرة الشؤون الاجتماعية. البحرين. بدأ تعليم المكفوفين في البحرين بافتتاح معهد النور للمكفوفين بالبحرين الذي يشرف عليه المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين سابقا، وذلك في عام 94 و300 ألف هجرية، 74 و900 ألف ميلادية. عمان. في عام 95 و300 ألف هجرية، 79 و900 ألف ميلادية، أسست وزارة التربية أول مدرسة للصم. دولة الإمارات العربية المتحدة. يرجع تعليم المعوقين سمعيا إلى عام 400 ألف هجرية، 80 و900 ألف ميلادية، بفتح 5 فصول ملحقة بمدارس التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. قطر. بدأ تعليم المعوقين سمعيا وعقليا في عام 1400 ألف هجرية، 81 و900 ألف ميلادية، بفتح معهد للصم بإشراف وزارة التربية والتعليم. ومما سبق يلاحظ أن تعليم المكفوفين على مستوى العالم العربي بصفة عامة قد بدأ في النصف الثاني من القرن 14 الهجري، مما يجعلنا نقول إن الخدمات المقدمة لفئات المعاقين تكاد تكون متقاربة ومتشابهة في مستوى الخبرة الفنية والأداء. حاشية. عند كلامنا عن اليمن الجنوبي ذكرنا ذلك قبل توحيد شطري اليمن. انتهت. أما العالم الغربي فعندما ظهرت طريقة برايل كان مهيئا لانتشارها فيه لسببين رئيسيين. أولهما ظهورها فيه، والقوم أكيس منا نظرة إلى المبدعين وبخاصة في عصرهم الحديث، وذلك أنه إذا نبغ فيهم نابغة ونبه فيهم نابه تسابقوا على تشجيعه وتهيئة الجو له لكي يبدع أكثر ولكي يشق إبداعه وابتكاره طريقه إلى النجاح، وهذا سر سابقهم العالم في جميع ميادين الحياة، وهذا عكس ما نحن عليه في عالمنا العربي. وهذا الفرق بيننا وبين الغربيين أوجز تصويره الدكتور علي عبد الواحد وافي بقوله: العالم الغربي إذا نبه فيهم نابه تسابقوا إليه، يجعلون من جهودهم سلما يصعد عليه، أما نحن معشر الشرقيين فإذا نبه فينا نابه تسابقنا على ظهره، أينا أسرع في كسره. على أن برايل وطريقته قد لقي جفاء في بداية الأمر، وذلك لأسباب ليس هذا مجال الحديث عنها. أما السبب الثاني فيأتي من طريق حرص الغربيين على الأخذ بأسباب التكافل الاجتماعي، وهو ما سبقونا فيه أيضا، على الرغم من كون الدين الإسلامي قد أكد على هذه الناحية، لكن هل هذا هو كل ما أهملناه مما دعانا إليه ديننا الحنيف؟ على أي حال فإن الغربيين قد سبقونا في ميادين الخط البارز وما زالوا يسبقوننا، وبخاصة في ميدان الأجهزة والتأهيل، وقد أسلفنا شيئا من الحديث عن هذا حين أشرنا إلى الفرق بين نظرتنا ونظرتهم إلى تعليم المكفوفين وتربيتهم. ثم إن طريقة الخط البارز برايل لم تدخل البلاد العربية إلا على أيدي الغربيين أنفسهم، حيث أرادوها وسيلة من وسائلهم التي ينسلون من طريقها إلى الحياة العربية من أجل السيطرة عليها فكريا واقتصاديا وسياسيا وهكذا. غير أن أحدا لا يستطيع إنكار أثر تلك الأعمال والمدارس والجمعيات الغربية التي انتشرت في البلاد العربية. حاشية. كلام الدكتور علي عبد الواحد وافي قد سمعته منه مشافهة سنة 80 و300 ألف هجرية. انتهت الحاشية. الفصل الثالث. المملكة العربية السعودية وتعليم المكفوفين. كان المكفوفون في هذه البلاد يعتمدون بعض الله في تعليمهم على غيرهم من أقرباء وزملاء، حتى إذا ما أراد أحدهم أن يشتد في العلم صار يعتمد أولا على ما يسمعه من الشيخ ثم على الآخرين في القراءات والمطالعة. وكنا نسمع من بعض شيوخنا أن هناك طريقة يكتب بها المكفوفون وبها يقرؤون، ولم نكن نعير ذلك انتباها حتى كان عام 73,300 هجرية، حيث التحق بالمعهد العلمي بالرياض فتى سعودي كان يقيم في الزبير وبها تعلم هذه الطريقة. فلما علمنا بذلك اتفق ثلاثة منا معه على تعليمنا هذه الطريقة بأجر مقطوع لا أذكر الآن مقداره، واسم ذلك الفتى أحمد أبا حسين. أما الثلاثة الذين اتفقوا معه على تعليمهم طريقة برايل فهم بألقى بهم الآن الشيخ علي بن محمد بن سويد والدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى ومؤلف هذا الكتاب. وقد اتفقنا على أن يأتوا عندي في بيتي، وكنت أسكن في حي القراء مجاورا لشيخنا في القراءات الشيخ عبد الفتاح قاري رحمه الله. فمن بيتي ذلك انطلق تعليم المكفوفين القراءة والكتابة بطريقة برايل في هذه البلاد المباركة. وما أن أحسننا هذه الطريقة حتى أخذنا في نشرها في الناس. وأذكر أني في تلك السنة نفسها أعني سنة 73,300 هجرية ذهبت إلى مكة المكرمة، فلقيت بعضا من زملائنا الذين كانوا معي في دار التوحيد بالطائف، ومنهم الشيخ صالح الزغيبي، فأخذت أغريهم بتعلم هذه الطريقة. وفي يوم كنت واقفا مع الشيخ صالح الزغيبي أعلمه بعض الحروف، فمر بنا الأستاذ عبد الله عريف رحمه الله، وكان إذ ذاك رئيسا لتحرير صحيفة البلاد، فأدرك بحسه الصحفي أن ما نحن فيه مما يلفت الانتباه، فوقف إلى جانبنا ينظر، فالتفت إليه وقلت ماذا تريد؟ فقال ماذا تصنعون؟ فقلت له ما الذي يعنيك منه؟ فقال أنا عبد الله عريف، فحييته وأخبرته، فأخذني إلى مكتبه في الجريدة، وكان بيننا حديث نشر إثره أول خبر، بل نشر إثره أول خبر ينشر في صحف بلادنا عن هذه الطريقة. ثم عدت إلى الرياض وأنا أفكر في فتح مدرسة لتعليم المكفوفين، غير أني كنت في السنة النهائية في المعهد العلمي فلم أنفذ شيئا مما كان في ذهني. وفي سنة 75,300 هجرية شغلت بالالتحاق بالكلية ثم بتعلم الضرب على آلة المبصرين، وما أن فرغت من ذلك حتى اتجهت إلى إنفاذ العزيمة، فاستأذنت شيخنا عبد اللطيف ابن إبراهيم رحمه الله في فتح مدرسة في فصول كلية اللغة العربية بعد العصر من كل يوم، فأذن لي، فبدأت العمل أنا والشيخ عبد الله ابن غانم، وكان من المكفوفين على الالتحاق بتلك المدرسة إقبال فوق ما كنا نتوقع. قلت فبدأت العمل أنا والشيخ عبد الله ابن غانم، وكان من المكفوفين على الالتحاق بتلك المدرسة إقبال فوق ما كنا نتوقع، إذ بلغ عدد من التحق منهم 16 طالبا. وقد أذكر أني أسهر الليل على كتابة 10 نماذج ل 16 طالبا، أي كتابة 160 نموذجا، في كل نموذج 8 أسطر، وفي كل سطر 18 خلية أي خانة، وفي كل خلية 6 حروف، وإن شئت فقل نقط. أصغر حرف فيها حرف الألف وهو نقطة واحدة، وأكبر حرف من 6 نقط وهو الظاء، وما أكتب به مخراز يسمونه قلما، فكانت يدي تتعب بادئ ذي بدء، ثم تعودت على ذلك. وكنت حريصا على اقتناء المطبوعات بطريقة برايل التي كنت أستقدمها من مصر وفلسطين، ولقد اشتريت طبعتين للمصحف الشريف، إحداهما طبعة مصرية والثانية طبعة مدرسة الألبيرة بالضفة الغربية بفلسطين، واشتريت كتبا باللغتين العربية والإنجليزية كانت فيها جميع مقررات مدرسة الألبيرة، واشتركت في مجلتين هما المصباح وهي مصرية يصدرها المركز النموذجي لتعليم وتأهيل المكفوفين شارع ترعة الجبل بالزيتون بالقاهرة رقم 2300، وصوت الضمير وهي تصدر في القدس مطبوعة في مدرسة الألبيرة، وقد توقفت عن الصدور بعد الاحتلال في سنة 87,300 هجرية 67,900 ميلادية، ويبدو أن جميع أعمال الجمعية هناك قد توقفت. وكنت أوزع أعداد المجلتين على الطلبة ليتدربوا على القراءة فيها، وكذلك كنت أعيرهم الكتب التي لم يعد إلي منها شيء، ومنها ألفية ابن مالك والأيام للدكتور طه حسين، وكتب مدرسية في جميع العلوم حتى الجغرافيا، ومنها كتاب عن برايل الذي ينسب إليه اختراع الحروف البارزة، ومصحفان. ولم يبق لي من تلك الكتب والمجلات الكثيرة العدد سوى أعداد يسيرة جدا من المجلتين. وكانت مجلة صوت الضمير قد صدرت سنة 72,300,000 هجرية، الموافق لسنة 52,900,000 ميلادية. أما مجلة المصباح فقد صدرت سنة 75,300,000 ميلادية. ولا بأس في أن أذكر أن أول من قرأ في المحافل بطريقة برايل كان أنا، وكان ذلك في حفل افتتاح مبنى الرئاسة العامة للكليات والمعاهد الذي يضم الرئاسة والمعهد وكليتي الشريعة واللغة، وهو المبنى الذي على طريق الملك فيصل، وكان افتتاحه بحضور الملك سعود بن عبد العزيز والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الرئيس الأعلى للكليات والمعاهد رحمهم الله جميعا. وكان ذلك سنة 78,300,000 هجرية، حيث ألقيت قصيدة نلت بها جائزة جيدة، فصلت خبرها في مذكراتي التي سميتها من حياتي ولم تنشر بعد. وكان الناس في ذلك اليوم يشيرون إلي ويقولون هذا الذي يقرأ بأصابعه، وأول من تلفظ بها الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم رحمه الله. وفي سنة 77,300,000 هجرية أذنت لنا وزارة المعارف بنقل المدرسة إلى مبنى مدرسة جبرة، مدرسة سعيد ابن جبير، على أن تكون ليلية، فتم ذلك. وقد انضم إلينا الشيخ إبراهيم الناصر وهو مبصر يعمل الآن في وزارة العدل، وكان له فضل في تنظيم الدفاتر ومتابعة حضور الطلبة وما إلى ذلك من الأعمال الجيدة التي أسهم بها معنا. وفي عام 78,300,000 هجرية كنت في السنة النهائية بالكلية، إلى كوني قد التحقت بمدرسة الليلية لتعلم اللغة الإنجليزية، فتركت مدرسة المكفوفين في يد الشيخ عبد الله ابن غانم، وقد تركها معي الشيخ إبراهيم الناصر. وفي السنة نفسها زار الملك سعود رحمه الله مدرسة المكفوفين وتبرع لها بمقر خاص في الحي المعروف بالظهيرة، فانتقلت إليه إلى أن ضمت إلى وزارة المعارف عام 80,300,000 هجرية، وأسس معهد النور في شارع الأعشى، فبدأ تعليم المكفوفين مع ذلك عهدا جديدا. سوف ننقل أخبار تطوره عن كتاب نشرته وزارة المعارف سنة 45,000 هجرية، لكني قبل ذلك أنبه على خطأ وقع في الحديث عن البدايات وذلك في التواريخ، إلى كون الكتاب لم يذكر أسماء الأشخاص الثلاثة الذين بجهودهم كانت البداية، على أن الوزارة أصدرت كتابا وثائقيا عن التعليم الخاص بها ذكرت فيه شيئا مما يجب ذكره. ومما تحسن الإشارة إليه أن الرئاسة العامة للكليات والمعاهد التي هي النواة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أسهمت في تعليم المكفوفين إسهاما يذكر لها ويشكر، وذلك بأن فتحت لهم المجالات في المعاهد والكليات، ويسرت لهم الحصول على الشهادات التي يحصل عليها إخوانهم المبصرون ابتداء بالتمهيدية التي كانت قبل الالتحاق بالمعهد وانتهاء بالدكتوراه. وما تزال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توفر للمكفوفين هذه الفرص، وإليها يرجع الفضل بعد الله فيما وصل إليه كثيرون منهم، وذلك إلى جانب ترحيبها بفتح أول مدرسة لتعليمهم في فصول كلية اللغة العربية كما أسلفنا، بل إنها ابتعثت كثيرين منهم إلى الخارج للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه. انتهى الشريط الثاني من كتاب أصحاب البصائر، وله بقية على الشريط الثالث.